بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. طيب، نواصل القراءة. قال رحمه الله تعالى: وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسير أضواء البيان على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف، قال: اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق للفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، وقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق الفهم الكفر بالله تعالى، والقول فيه بما يليق به جل وعلا، والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قيل له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لم يبين حرفا واحدا من ذلك مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المتبادر منه ما لا يليق بالله ما لا يليق، والنبي صلى الله عليه وسلم كتم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلالات، ومن أعظم الافتراء على الله عز من على الله جل وعلا ورسوله. حاصل هذا كلام المتقدم أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى يتكلم على هؤلاء المتأخرين الذين ما قدروا الله عز وجل حق قدره، ولا قدر رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك حق قدره، فقالوا ما قالوا، وقالوا إن ظاهر الكتاب والسنة، وقالوا إن ظاهر الكتاب والسنة هو الكفر وهو الضلال، فقالوا إن ظاهر القرآن ماذا يفهم منه؟ معنى التشبيه، يفهم منه معنى ماذا؟ التشبيه. قالوا: والتشبيه في حق الله عز وجل لا يجوز، ومن شبه الله بخلقه فماذا؟ فقد كفر. إذن القرآن ظاهره ماذا؟ ظاهره التشبيه، والتشبيه تشبيه الله عز وجل بخلقه ماذا؟ كفر. إذن ظاهر القرآن ماذا؟ الكفر. واضح هذا؟ إذا قال الله عز وجل في كتابه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قالوا: الوجه، إثبات الوجه ظاهره إثبات ماذا؟ الوجه، وإثبات الوجه لله عز وجل يستلزم منه تشبيه الخلق بماذا؟ بالمخلوق، وتشبيه الخلق بالمخلوق ماذا؟ كفر. إذن ظاهر الآية ماذا؟ الكفر. ظاهر الآية ماذا؟ الكفر. وقد صرح بعضهم بهذا من الأشاعرة، فقال: إن ظاهر كتاب الله عز وجل الكفر والتشبيه، إن ظاهر الكتاب الكفر والتشبيه. وقال آخرون عبارة أخرى مقاربة فقالوا: إن ظاهر القرآن يجب أن يؤول، إن ظاهر القرآن يجب أن يؤول تنزيها لله عز وجل عما لا يليق به. واضح هذا الأمر أم لا؟ وما معنى واجب أن يؤول؟ معناه هو معنى الأول، أن ظاهره ماذا؟ ظاهره الكفر والتشبيه والضلال والعياذ بالله، فقالوا: واجب أن يؤول. واضح هذا الأمر أم لا؟ وهذا الوجوب الذي وضعوه من تلقاء أنفسهم هو الذي أرداهم فجعلهم على حالهم من الضلال والتأويل والبعد عن الله عز وجل، لأنهم أولا شبهوا، اعتقدوا أن ظاهر القرآن التشبيه والكفر والضلال، ثم انتقلوا ثانيا إلى ماذا؟ إلى تعطيل النصوص بحجة ماذا؟ بحجة أن الظاهر غير مراد وأن الواجب صرفه إلى معنى يليق بالله عز وجل. المعنى الذي يصرف إليه ذلك الظاهر هل هو من عند الله عز وجل أو هو من عند أنفسهم؟ الجواب ما هو؟ الجواب أنه من عند أنفسهم، أنه ماذا؟ من عند أنفسهم. والنتيجة ما هي؟ النتيجة أن كتاب الله عز وجل لا يستفاد منه هداية ولا هدى، لا يستفاد منه هدى ولا نور، بل هو طريق لماذا؟ بل هو من أعظم أبواب الضلال والإبعاد عن الله عز وجل، لأن ظاهره ماذا؟ الكفر والضلال والتشبيه على زعم هؤلاء، على زعم هؤلاء. إذن من هو المرشد إلى الله؟ ومن هو الموفق إلى الله؟ أو من هو الهادي إلى الله عز وجل والذي يدل على الله؟ الجواب هو العقل. الجواب هو ماذا؟ العقل. فالعقل هو الذي يثبت لله عز وجل ما شاء وينفي عن الله عز وجل ماذا؟ ما شاء. وأما النقل فإن ظاهره ماذا؟ الكفر والضلال، وهذا هو حقيقة قول هؤلاء. لذا قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر، قال رحمه الله تعالى، قال سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. قال ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا وعلى جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح هذا الكلام يا جماعة؟ قال رحمه الله والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى الفهم، السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان. وقوله شيء من الإيمان أي شيء من التعظيم والتنزيه لله رب العالمين. قال من الإيمان هو التنزيه التام من مشابهة شيء من صفات الحوادث. المؤمن بفطرته، المؤمن بفطرته يجل الله عز وجل ويعظمه ويعلم أنه ليس له مثيل وليس له نظير سبحانه وتعالى. وكذلك بإيمانه، وكذلك بإيمانه يعلم أن كتاب الله عز وجل ليس فيه الباطل لا من قريب ولا من بعيد، بل لو طرأ على قلبه أو فهمه أدنى شك في شيء اتهم نفسه وعلم أنه هو الذي به الجهل وعدم الفهم، وأن الحق في كتاب الله عز وجل، وأنه إنما ما وقع في نفسه إنما هو من سوء فهمه لا من كتاب الله عز وجل. أما كتاب الله عز وجل فكل مؤمن وكل مسلم يعتقد أنه ماذا؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بل العبرة بماذا؟ العبرة بالتدبر والتفهم والتعقل لكتاب الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ماذا؟ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل على أن الاختلاف الكثير إنما يكون إذا كان من عند غير الله. ولكن القرآن أنزل من عند من؟ من عند الله عز وجل، فليس فيه اختلافا كثيرا، بل فيه ماذا؟ الحق والنور والهداية والشفاء. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى، قال فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء. وقوله رحمه الله الظاهر متبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان، بمعنى أن ظاهر النص قد يقول لنا قائل ما هو ظاهر النص؟ نقوله ظاهر النص ما يتبادر إلى الذهن بمجرد ماذا؟ بمجرد القراءة، بمجرد أن تقرأه يقع في نفسك ماذا؟ معنى. هذا المعنى يجمع بين ماذا؟ بين الإثبات وبين التنزيه، يجمع بين ماذا؟ بين الإثبات وبين التنزيه. إذا قرأنا قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، إذا قرأنا قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا إذا قرأنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. إذا قرأنا قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي إلى غير ذلك من الآيات. المؤمن الحق أول ما يقرأ هذه الآية يثبت ماذا؟ يثبت المعنى مع إثبات ماذا؟ مع إثبات كذلك التنزيه لله عز وجل. يقول نثبت لله عز وجل لله الوجه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى وجها يليق به لا يماثل ماذا؟ وجوه المخلوقين، كذلك في اليد، كذلك في السمع، كذلك في البصر، كذلك في بقية ماذا؟ في بقية الصفات اقتداء وامتثالا بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء تنزيه، وهو السميع البصير إثبات، إثباتا من غير تمثيل وتنزيها من غير ماذا؟ من غير تعطيل. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله عز وجل وصفاته. قال رحمه الله هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث، والمراد بالحوادث أي المخلوقات. قال وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادل لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله لا ينكر ذلك إلا مكابر والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه، إنما جر إليه ذلك قال تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها، مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه. فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا، كما تقدم معنا مرارا أن كل مشبه معطل وكل معطل مشبه. قال فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء أي بالتشبيه، واعتقاد أن ظاهر القرآن التشبيه والكفر. نعيد تنبيه كالشبهات إلا ما في داعي نعيد تنبيه كالشبهات إلا ما في داعي ها ما في داعي قلنا لما نقول أي أو مراده سجل يا أخوان. طيب قلنا فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء، قلنا أي باعتقاده أن ظاهر النصوص التشبيه والكفر. قال وانتهاء بتعطيل ذلك الظاهر وتحريفه زعما منه بأنه ماذا؟ أنه ينزه الله عز وجل بالتأويل. قال ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طاهرا من أقدار التشبيه، لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلام واضح أم لا؟ قال انتهى كلامه رحمه الله. قال والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما تقدم في كتاب الإبانة، وأشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى فقرات منه. قال ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة. الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة هو من آخر كتبه إن لم يكن آخرها، صرح بلفظ واضح صريح بأنه على ماذا؟ على مذهب السلف وعلى مذهب الإمام أحمد في باب العقائد. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى معلوم معروف. قال: وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى من يزعم أنه أشعري حقا فعليه أن يتابع أبا الحسن الأشعري حقا في آخر مراحله، فإن الأعمال بماذا؟ الأعمال بالخواتيم، فإن الأعمال بالخواتيم. والرجل اختتم عمله ومذهبه على مذهب أهل السنة والجماعة، فلا يجوز لهم أن ينسبوه إلى غير ذلك، بل واجب عليهم أن ينسبوه إلى ماذا؟ إلى ما كان عليه آخرا، وإن كانوا مقتدين به متبعين له فعليهم أن يقتدوا بآخر مراحله. هذا أمر من باب الإلزام، وإلا فإنه واجب على كل مسلم في باب العقائد وفي باب العبادات وفي باب المعاملات أن ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى مذهب السلف الصالح، إلى الخلفاء، إلى الصحابة، إلى غير هؤلاء، إلى مثل هؤلاء من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أثنى الله عز وجل على أصحاب القرن الأول بالثناء العظيم بالرضوان منه سبحانه وتعالى: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن أراد أن ينال هذه المزية فعليه أن يتبع وأن يقتدي بهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا في باب العقائد. وفي باب العبادات بعض أهل العلم كما يعبرون عنه في مسائل الفروع يقول: لا بأس بأن ينتسب الإنسان إلى إمام من الأئمة في الفروع، وهذه المسألة محل كما يقال محل اجتهاد، هل لإنسان أن ينتسب إلى الأئمة كما يقال فلان شافعي وفلان حنبلي وفلان حنفي إلى غير ذلك، أم أن الأولى والأفضل كذلك أن ينتسب إلى السلفي الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. لا شك ولا ريب أن الانتساب إلى السلفي الصالح هو الأولى والأجدر بكل إنسان، ولكن بعض الأئمة رحمهم الله تعالى ممن انتسب إلى أولئك انتسب إليهم لا من باب التقليد والاتباع الأعمى، ولكن من باب ماذا؟ من باب أنهم يسيرون على قواعد ذلك الإمام، لأنهم يرون أن قواعده هي القواعد الصحيحة في ضبط الكتاب والسنة، في ضبط الكتاب والسنة، فيسيرون على مقتضى قواعد ذلك الإمام، على مقتضى قواعد ذلك الإمام. وإلا عند التحقيق فكثير منهم بحمد الله عز وجل لا سيما من المحققين من أصحاب المذاهب، فإنهم يخرجون عن قول إمامهم إلى القول الآخر من قول الإمام الآخر إذا كان الدليل يدل على قول الآخر، وهذا في غاية العدل والإنصاف من أولئك الأئمة رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والجواب عن السؤال الثالث من وجهين. الأول، وهذه المسألة تكلمنا عليها وأشرنا إليها في ما كتبناه على لمعة الاعتقاد في كتابنا فتح رب العباد. قال: والجواب عن سؤال عن السؤال الثالث من وجهين الأول والجواب عن السؤال الثالث من وجهين الأول أن الحق لا يلزم بالرجال، أي في قولهم أن الأشاعرة يمثلون 95%، لا، في قولهم أن الأشاعرة فيهم الأئمة الأفاضل الأجلة، فكيف بعد هذا يقال أن مذهبهم باطل؟ قال الشيخ رحمه الله: الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بماذا؟ بالحق، بمعنى أن كل قائل إلا المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن قوله ماذا؟ يوزن بالحق، أي بالكتاب والسنة. يوزن قوله بماذا؟ بالكتاب والسنة. إن وافق الكتاب والسنة أخذ به، وإن خالف الكتاب والسنة رد ذلك القول. فالعبرة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الحق. قال رحمه الله تعالى: هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون رجل دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوت من الصواب بقدر ما حصله من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين. وهذا فيه إشارة إلى أعذار يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى إلى هؤلاء الأئمة الذي زلت أقدامهم في باب الاعتقاد مع حرصهم على الحق ونصحهم لدين الله عز وجل. أن هؤلاء قد يكون رجل منهم دينا وخلوقا بل ومحبا لدين الله عز وجل، بل وذابا عنهم وداع إليه بكل ما يستطيع من قوة وعلم وجهد، إلا أنه زلت قدمه لأمر أو لآخر من هذه الأسباب، أن يكون تربى هذا العالم من نعومة أظافره على مذهب معين، فينشأ نشأة على مذهب معين يعتقد أنه الحق. لذا نجد في بعض كلامهم كالإمام النووي رحمه الله تعالى يقول: ومذهب أهل الحق ومذهب أهل السنة، ثم يذكر من أقوال الأشاعرة ما يذكر في باب صفات الله عز وجل. وهذا بسبب ماذا؟ بسبب النشأة والبيئة التي عاشوا فيها، وإلا هم نصح لدين الله عز وجل فيما نحسبهم والله حسيبهم. قال رحمه الله تعالى: قال ما يحصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. وهذه بعض الأعذار التي يعتذر بها عن أولئك الأئمة الذين قد علموا بالعلم والخير والنصح دين الله عز وجل، ولكن زلت أقدامهم في ماذا؟ في مسائل من مسائل العقائد. قال رحمه الله تعالى: الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف، وجدنا في هذه الطريق من هو أجل وأعظم وأهدى وأقوى من الذين على طريق الأشاعرة. فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، لأن الأشعري جاء بعد زمن الإمام أحمد. فهؤلاء الأئمة كلهم كانوا على ماذا؟ على السنة. فقس هؤلاء بغيرهم من الأشاعرة، أي ميزان يترجح؟ قسهم بأحمد بن حنبل، قسهم بالشافعي، قسهم بمالك، وهكذا، أي الكفتين ترجح؟ قال رحمه الله تعالى: وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. لو وضع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في كفة، ووضع الأشاعرة من يوم خلقهم من يوم إن وجدوا إلى آخر واحد منهم، لغلبت كفة من؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وحده. فكيف إذا كان معه من الراشدين، من الصحابة الراشدين والصحابة من المهاجرين والأنصار إلى غير ذلك؟ فأي الرجال أولى بالحق، هؤلاء أو هؤلاء؟ الجواب كما يقال لا يحتاج إلى جواب، واضح الأمر أم لا؟ لأنهم كما سمعتم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يذكر يقول: لو وضع في كلام له معنى، لو وضع أبو بكر في كفة وضعت أعمال أبي بكر في كفة ووضعت أعمال الناس أو قال المسلمين في كفة، قال رجحت أعمال أبي بكر أو كما قال رحمه الله تعالى. فكيف بمن هو دون ذلك؟ هذا روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا المعنى. فالحاصل أننا لو قلنا بالرجال فرجال أهل السنة والجماعة أعلى وأعظم وأجل من رجال الأشاعرة ولا شك. قال رحمه الله تعالى: ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء من المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم رواية، أي في الرواية المعروفة أن يروون الأحاديث بأسانيد وما شابه ذلك، ودراية أي بمعرفة الأحاديث فهما وتفقها وكذلك ضبطا لعلوم ذلك لعلوم تلك الرواية. قال: وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطائهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. قال: ولا ننكر أيضا أن لبعض قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كان من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. قال: ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عمل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفته. وهذه الكلمات مفيدة جدا للطالب في المعاملة مع المخالف. هذان السطران الأخيران من أحسن ما يذكر في باب المعاملة للمخالف، فإن المخالف إما أن يكون معروفا بالحق، معروفا بالنص، معروفا بالصدق، معروفا بالذب عن دين الله عز وجل، ولكنه زلت قدمه في مسائل أو في مسألة أو ما شابه ذلك، فإن هذا الشخص أولا ينظر إلى هذا القول من جهتين: ينظر إليه من جهة القول ومن جهة القائل، من جهة القول ومن جهة القائل. فأما القول فالقول الباطل المخالف يرد على قائله كائنا من كان، القول المخالف يرد على قائله مطلقا كائنا من كان، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ومن باب قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذا من هذا الباب، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا باعتبار القول، وأما باعتبار القائل فينظر إلى القائل. فإن كان من أهل النصح والصدق وكذلك الذب عن دين الله عز وجل والنصرة لدين الله عز وجل، وممن يبحث عن الحق وينصره ويتحراه ولكنه زلت قدمه في مسألة أو مسائل، فإنه يبين خطأه مع بيان قدره واحترامه، مع بيان قدره وماذا؟ واحترامه وإجلاله. يقال: العالم الجليل الفاضل أخطأ في مسألة كذا وكذا، ينبه على الخطأ حتى لا يقلد ولا يغتر به مغتر. واضح الأمر أم لا؟ وأما إذا كان معروفا بسوء قصده وسوء نيته ومعروف بأذيته لدين الله عز وجل، فإنه يبين القول وكذلك يشهر به ويحذر منه وينفر عن لأجل أن يحذره الناس وأن يبتعد منه الناس لما عرف عنه من سوء نيته وكذلك سوء طويته. والله أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.